أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في الدرس 19، الإطناب. أخذنا الإيضاح بعد الإبهام، ثانيا ذكر الخاص بعد العام. ذكر الخاص بعد العام، يعني تأتي بشيء عام كالإنسان بعد تقول وزيد، فتأتي بالخاص بعد العام، وهو لا يأتي إلا بالعطف. ويكون للتنبيه على مزية الخاص، قل على تمييز، يعني اعطاه ميزة، تمييز اعطاه صفة زائدة، شيء زائد على مزية الخاص او مزية الخاص، حتى كأنه ليس من جنس العام. اذا تأتي بالخاص بعد العام لانك تريد ان تركز على هذا الخاص، تعطي شيء اضافي، صفة اضافية فوق الصفات الموجودة للعام، مثل نحو حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. نقول الصلوات شيء عام، حدد شيء، والصلاة الوسطى يعني حافظوا على الصلوات وحافظوا على الصلاة الوسطى بشكل أشد، عندك اهتمام أكثر، عندك محافظة أكثر على الصلاة الوسطى. فإذا تريد أن تركز على هذا الخاص بعد ذكر العام تعطيه مزية وصفة زائدة، اهتمام زائد، أي الوسطى من الصلوات أو الفضلى، من قولهم للأفضل الأوسط، يعني والصلاة الفضلى، الوسطى بمعنى الفضلى المفضلة. ما هي هذه الصلاة؟ وهي صلاة العصر عند الأكثر. تابع التفاسير راح يقولون لك شنو الصلاة الوسطى، يعني مو بحثنا بحث تفسيري حتى نشوف أقوال العلماء المفسرين. فإذا صلاة العصر عند الأكثر لابد من المحافظة عليها، اهتمام زائد. أو كل صلاة لأنه وسطى بالنسبة إلى ما قبله وما بعده، وحتى صلاة الفجر بين العشاء السابق وبين صلاة الظهر صار وسطى، لأنه التفسير الثاني أن الصلاة الوسطى كل صلاة تعتبر وسطى بالنسبة لما قبلها وما بعدها، حتى صلاة الفجر بالنسبة لما قبلها في اليوم السابق ولما بعدها في نفس اليوم. طبعا قد يكون ما أقبل نقبل، قد يكون الصلاة الظهر أو صلاة العصر قد نقول وسطى، أو صلاة المغرب قد تكون وسطى. أما إذا قلنا الوسطى يعني المنتصف يصير العصر، أما وسطى يعني واقع بين شيئين، قد يصدق على الظهر على العصر على المغرب. فإذا يحتاج إلى الروايات تحدد لك أنه شنو الوسطى، ماذا يقصد بالوسطى. وبالوسطى احنا في الروايات قلنا أنه قائمة الروايات والآيات قد تكون قائمة على العرف مو على الدقة العقلية، عندنا مسامحة. فلما نقول وسطى يعني بين وبين، فقد يصدق على الظهر على العصر وقد يصدق على المغرب، لأنه واقع بين شيئين، وفي العرف يقولون هذا وسط، مو يعني مصدر تحدد الوسط. مثلا الآن هذا الكوب واقع وسط بين النقال والقلم، وقد يكون شذي وسطه، لأن بالعرف ما عندنا دقة بالكلام العرفي في عالم الألفاظ. لما نتكلمون العرف يقوم على التسامح، ما يقوم على الدقة العقلية. هذه الفلسفة والأدلة العقلية، نحتاج إلى الدقة. نعم، في إنزال المركبة الفضائية على القمر تحتاج إلى أجزاء ثانية، قد يختلف عدة كيلومترات، لو جزء من الثانية صار عندك اختلاف، تقع بدل ما يكون ينزل هني ينزل على بعد 20 كيلو. فإذا ذكر الخاص بعد العام، تأتي وتذكر الخاص بعد ذكر العام عن طريق واو العطف، مع أنك تعطف الخاص على العام. هذا جائز أن تقول كيف أعطف شيء على جزء من الشيء، أو أعطف جزء من الشيء على شيء، نقول جائز. نواوي العطف يأتي للتركيز أكثر والاهتمام أكثر بالخاص. التكرير، نسمي التكرار محسن، تكرر العبارة تكرار محسن من تكرير.
أبو شيخ السؤال
هذا. نعم تفضلوا.
الإضاءة بعد المهام. ربي اشرح لي صدري بدال الصبح على التوشيع.
لا لا لأن ما ذاكر إبهام وتفصيل بعدين، يعني لأنه قال قصلة ربي اشرح لي قصلة أو شيئا بعدين يفصل مثلا، ما عندنا في الآية كذي. أحسنت.
توشيع
خباب نعمة ما يقع، إذا قلنا توشيع إذن ربي اشرح لي شيئا، ما هو هذا الشيء راح يصير؟ لازم يتقدر شيئا حتى يصير تفصيل. يعني يصير ممكن يكون ظاهر باللفظ او يكون مقدر، اذا لم نطبق الموردين. يعني ربي اشرح لي، ماذا اشرح لك؟ يعني شيئا. ربي اشرح لي شيئا، ما هو هذا؟ صدري، حتى ينطبق على التوشيع. التكرار وهو لنكتة كتأكيد الإنذار. ليش تكرر؟ للتأكيد. حتى لما تكرر الآن جاء زيد، زيد زيد الثانية مؤكدة لزيد الأولى، فإذا من باب التأكيد. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون إنذار، تكرر العبارة تأكيد للإنذار. وفي ثم، الآن نحتاج إلى شرح العبارة. وفي ثم دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول. لماذا؟ تنزيلا لبعد المرتبة، منزلة بعد الزمان. نقول ثم تستعمل لأي شيء، تراخي في الزمان. فعل هذا ثم فعل ذاك. ثم قلنا انه تعريف النحوي التراخي مع الفترة الزمنية، لان الفاء يستعمل للتتالي بدون وجود الفترة الزمنية بين الفعلين. جاء محمد فزيد، معناته ما يوجد فاصل. نعم مرتبتين يدل على الترتيب بدون تراخي. جاء محمد ثم زيد يدل على الترتيب مع التراخي، يعني الفترة الزمنية. فإذا في ثم عندنا التراخي، يعني وجود فترة زمنية فاصلة عن الحدث الأول. فحينما أقول كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، نقول ما عندنا زمان هني، ما في زمان. ثم يستعمل للزمان. نقول نعم يوجد إنذار وتأكيد للإنذار، يعني رتبة ثانية أعلى في الإنذار. نفهم الرتبة لما قاعد أقول لك كلا سوف تعلم، يهدد مرتين، كلا سوف تعلم ثم كلا سوف تعلم. فإذن في إنذار، فإذن عندي مرتبة، مرتبة أولى وثانية استعملنا ثم للدلالة على الفترة الزمنية، نقول فترة الرتبية أو الرتبة بين الأمرين. فإذن دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول تنزيلا لبعد المرتبة، لأن ما عندي زمان، فعندي مرتبة أولى للإنذار، مرتبة أشد في الإنذار، كأنه رتبتين، مرة أنذرك مرة أأكد لك. أشد في الإنذار يعني عندي رتبة أولى في الإنذار ورتبة أشد في الإنذار. فإذن الرتبة الثانية أعلى، الإنذار الثاني أعلى رتبة من الإنذار الأول. فاستعملت ثم للدلالة على اختلاف الرتبة، مع أن ثم تستعمل للدلالة على الزمان، اختلاف الزمان، لأنه توجد فترة زمنية بين الفعل الأول والثاني. فإذن ننزل هذا بعد المرتبة، أنه يوجد اختلاف بالمرتبة بين الإنذار الأول والثاني، أنزل منزلة الزمان. فكأنه كما أنه في الزمان يوجد اختلاف فيه، كذلك في الرتبة يوجد اختلاف فيها. والدلالة على ذلك ثم التي كانت تستعمل في الزمان الآن تستعمل في اختلاف الرتبة. كافي شرح العبارة ولا بعد؟
شنو اختلاف الزمان؟
أعيد أعيد أعيد. نسأل أن كلمة ثم في أي شيء تستعمل لاختلاف الزمان؟ جاء زيد فعمر. سيوجد عندي اختلاف في الزمان لأن ثم يدل على الترتيب مع التراخي في الزمان. يقول نأتي إلى ثم التي تدل على الزمان، أخذها أستعملها في الإنذار. الإنذار الأول والثاني شيء واحد، هما إنذار، ما عندي شيئين حتى أقول أكو فاصلة زمنية. فأستعمل ثم التي تستعمل في الزمان لاختلاف الزمان، أستعملها للاختلاف في الرتبة، فأجعل هناك رتبة أولى كأنه زمان أول، وعندي رتبة ثانية كأنه زمان ثاني، وأستعمل ثم فأخذها كأنه من الدلالة على الزمان، أستعملها لإظهار الاختلاف في الرتبة بين الإنذار الأول والثاني، لأن الإنذار الثاني أكثر أعلى رتبة من الإنذار الأول لأنه أشد. فأستعمل ثم التي تدل على الزمان نستعملها في الاختلاف في الرتبة. يحتاج إلى شرح بعبارة ثالثة.
يعني تنسيق الرتبة شيخنا فقط في الإنذار، يعني الإنذار مو متعلق مثلا في الزمان أو
ما له علاقة في الزمان. يعني هل هناك إنذار أول إنذار ثاني مختلف إنذارين؟ لا، نقول إنذار أول وإنذار أشد، مو إنذارين مختلفين، لأن تكرار التكرار يفيد التأكيد. جاء زيد، جاء زيد زيد، إذا كررت العبارة زيد زيد واحد، فإذا ما هو هما اثنين، فإذا يصير من باب التأكيد جاء جاء زيد تأكيد. فعندنا هنا تكرار في نفس الشيء، سوف تعلمون، كلا سوف تعلمون، كلا سوف تعلمون، اثنين لو واحد هما واحد. فإذا نبي نبين الاختلاف، الاختلاف من حيث الرتبة بينهما، واحد أشد من الثاني. أنذرك أول مرة أعطيك إنذار أشد من الإنذار الأول، هما إنذار واحد ولكن اختلاف في الرتبة. مثل إضاءة، إضاءة بمئة وات وخمسين وات، هي إضاءة ولكن اختلاف في الشدة، مو إضاءتين، إضاءة واحدة من حيث الإضاءة.
ولما حطينا
هم يعطيك تأكيد، هم يعطيك تأكيد، هم يصير تكرار وتأكيد، يصير نعم، لأنه تكرار في نفس العبارة مع الفائدة. تبي تستعمل ثم، كلا سوف تعلمون وكلا سوف تعلمون بالعطف تقدر. المهم أن يكون فيه تكرار إما بدون أدوات العطف أو مع أدوات العطف. نعم، إن مع العسر يسرى، نعم، بدون أداة العطف. لأن استعمل كلمة ثم، يعني ثم يدل على الزمان، تراخي في الزمان. هني ما عندي زمان. إيه بس ما عندي زمان. يعني واستعمل في الزمان تقول هني ما عندي زمان. أقول ننتقل من الزمان إلى الرتبة. كأنه مستعمل وبالزمان، أخذ من هناك أن أستعيره. بدل أحوله، بدل ما يكون في الزمان الآن أستعمله في اختلاف الرتبة. بعد في سؤال. الإيغال رابعا، ما معنى الإيغال؟ طبعا مصطلحات خاصة تصير لعلم البلاغة. أوغل مثلا، أوغل في الشعر دخل فيه من ناحية لغوية، ما لنا شغل باللغة. الإيغال وهو ختم البيت أو غيره بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها كزيادة المبالغة. إذن تختم البيت أو تختم الكلام، طبعا يوجد نكتة بلاغية زيادة فائدة والمعنى يتم بدونه، يعني بدون ذكر هالزيادة المعنى يكون تام، وأنت تأتي تضيف عليه الإفادة الزائدة والمبالغة. مثل قد نأخذ المثال ونطبق: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم. شنو العلم؟ العلامات اللي كانوا يحطونها بالطرق ويجعلون فوقها نار، مثلا بالصحراء عادة قبل كان متعارف أنه الإنسان يجعل نار، لأنه حتى إذا أحد ضاع بالصحراء يشوف أكو نار فيروح ليه المكان فما يضيع، كان متعارف بين القبائل. فإذن العلم هو العلم، العلامة التي على رأسها نار، وبدل الأبراج الآن للبحر بدل ما يحطون نار يحطون لك مثلا إضاءة. ونفس الفكرة لو السفينة إذا ضاعت تقدر تدل الطريق. نقول العلم هو العلامة التي على رأسها نار، فحينما تقول في رأسه نار وضحت، ولكن هو شيء موجود، علم مع النار في رأسه نار، فإذا إضافة عليه. وهو ختم البيت أو غيره بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها، لأنه كأنه علم يفيد المعنى ولكن يريد أن يبالغ في المعنى، يعطي مبالغ أكثر، كأنه علم حتى واحد لا يشتبه أنه نعم علم، أعرف أأكد لك أنه علم في رأسه نار. بس هذا يسمونه إيغال. في التوضيح هناك عندي إبهام، وتوضيح الإبهام ما معروف شنو أسمينا إيضاح. قلنا الآن المصطلح مصطلح بلاغي، نعم بالمعنى اللغوي إيضاح قد يكون هو إيغال، قد يكون ما لنا شغل بالمعنى اللغوي، النظر الآن إلى المعنى الاصطلاحي. فجملة كأنه علم واف بالمقصود، وهو التشبيه بما يهتدى به، إلا أن في قولها في رأسه نار زيادة مبالغة. انتهى. المثال الثاني: وكتحقيق التشبيه في قول امرئ القيس كأن عيون الوحش الجزع. اسم كأن عيون، الجزع خبر كأن، حول خبائنا وأرحلنا، هذه كأنه جملة معترضة، شيء معترض. فإن كأن عيون الوحش الجزع الذي لم يثقب، الجزع يعني الجزع اليماني، خواتم يسووا منها جزع اليماني، هذا ما في ثقب هو. فإذا كان الجزع لا يكون هناك فيه ثقب، فلن يأتي في زيادة للإيغال يقول الجزع الذي لم يثقب، فإذا الجزع غير مثقوب، ثم يأتي بعبارة الذي لم يثقب، نستطيع أن نكتفي كأن عيون الجزع ونكتفي بذلك، إذا نضيف عليه الذي لم يثقب. فالجزع بفتح الجيم الحرز اليماني الذي فيه سواد وبياض، بعد ذلك الخبراء في الخواتم، شبه به عيون الوحش، كأن الجزع هم يكون أكو دائرة بنية مثلا كأنه عيون أو دائرة سوداء، شبه به عيون الوحش. وأتى بقوله لم يثقب تحقيقا للتشبيه، لأنه إذا كان غير مثقوب كان أشبه بالعيون. انتهت فاصلة. انتهى المطلب البلاغي، انتهى. نقول الآن بيقول مراد البيت ما هو، شنو اللي بيقول الشاعر؟ والمراد كثرة الصيد، لأن عندنا وحوش حوال خبائنا، معناته راح نصيد أكثر، وحوش يعني أنه راح يصير عندنا الصيد زاد، هذا المراد، مراد البيت، ما له شغل بالنكتة البلاغية، هذا شرح البيت. زين، المراد كثرة الصيد ما له علاقة بالنكتة البلاغية، يريد أن يشرح معنى البيت، كأنه كناية، ممكن إذا فسرناه بالكناية أنه مطلب بلاغي، فكناية عن كثرة الصيد. أربع الكنايات ما أخذنا، راح يجينا بعدين الجزء الثاني من الكتاب. فإذا شبه عيون الوحش بالجزع، والجزع غير مثقب، وعيون الوحش غير مثقب. واضح؟ وفي غير البيت يعني مو من أبيات الشعر، كالحث على الاتباع في قوله تعالى يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا، انتهت الجملة. ثم يأتي بهذه الجملة الإضافية للإيغال، لأن المرسلين هم مهتدون، ماكو مرسل، الله عز وجل يبعث إنسان منحرف يصلحه في بين ليلة وضحاها كما يقال الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، يكون إنسان منحرف فاسق خمار زاني والعياذ بالله، ينام بالليل يقوم الصبح والإمام المهدي عليه السلام يقول أنه يصلح في ليلة بين ليلة وضحاها كما يقول. بعد ما ممكن أن الإنسان الذي يرسل كان نبيا أو الله عز وجل يجعله إماما، لابد أن يكون مهتديا منذ أن يولد. ما عندنا قبل النبوة وبعد النبوة ما يختلف، هم قد يقولون أنه قبل النبوة النبي قد يكون منحرف ثم الله عز وجل يجعله نبيا، هذا مستحيل. النبي يمشي على عصمته تكون ثابتة من الولادة، لا يمكن أن يرتكب معصية في حياته. وطبعا يقول لك قصص على أنه قبل الولادة كان يروح أعراس ومدري شنو والدنابك والقضايا، هم موجودة في الروايات الموجودة عندهم. إذن نأتي بالجملة الثانية وهم مهتدون، هذا أحسن من باب الإيغال لأنه المعنى تام. ثم نأتي بعبارة ونريد أن نؤكد على الهداية الموجودة عند الأنبياء والمرسلين، فلماذا نتبعهم؟ لأنهم مهتدون. فجملة وهم مهتدون مما يتم المعنى بدونها، لأن الرسول مهتد لا محالة، إلا أن فيها زيادة حث على الاتباع وترغيب في الرسل كأنه بمنزلة ذكر العلة. ليش تتبع؟ لأنه مهتدي. فإذا كان بمنزلة العلة ممكن نجعل أنه، لماذا تأخذ كلام العلماء والفقهاء؟ لأنهم مهتدون. لماذا تأخذ كلام الإنسان المؤمن؟ لأنه مهتدي، مؤمن حقيقي طبعا، لأنه مهتدي. فيصبح بمنزلة العلة، بمنزلة العلة أن الاتباع يكون بسبب الاهتداء. طبعا في الرواية تم أحيانا في العبارات تأتي بعض العبارات، الرواية لا تقول لأن، يذكرون في الرواية مقطع العلماء يقولون هذا بمنزلة العلة، سيقدر يوسع الدائرة مو فقط المصداق المذكور، يوسع الدائرة إلى مصادق ثانية. حتى في الآيات القرآنية نفس الشيء. فإذن وهم مهتدون لأن العلة، علة الاتباع الاهتداء، فالمعنى يكون تام، ولكن نذكر المهتدون للبيان أن هذا المتبع لابد أن يكون مهتديا حتى يستطيع أن يهدي الآخرين. التذييل، إذا خلصنا من الإيغال وهو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها للتأكيد، مثل جملة أولى وجملة ثانية، هذه الجملة الثانية فيها بعض المعاني أو المعنى الذي يؤكد المعنى الأول، وهو ضربان. ألف، ضرب لم يخرج مخرج المثل، وأحيانا بعض العبارات جملتين الجملة الثانية تخليها تصير مثل، مثل بعض الروايات قد يصير جزء منها يصير مثل، يطلق مطلق يطلق على أساس أنه مثل. شوف أن الناس يأخذون هذا المثل، جملة صغيرة تصير وفيها عبرة. بأن لم يستقل بإفادة المراد بل يتوقف على ما قبله، لا يستقل لأنه له علاقة بالجملة الأولى، فلا نستطيع أن نأتي بالجملة الثانية بدون الجملة الأولى، لو كان يمكن أن نأتي بالجملة الثانية بدون الأولى رح يصير من القسم الثاني يخرج مخرج المثل. خلنا نأخذ المثال ونطبق. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور؟ فإذن الجملة الثانية وهل نجازي إلا الكفور، جملة فيها معنى الجملة الأولى ذلك جزيناهم بما كفروا، تقول جزيناهم بما كفروا نجازي إلا الكفور، المعنى موجود ولكن بألفاظ ثانية، عباراتنا شتى وحسنك واحد. اختلفت الألفاظ لكن المعنى واحد، تصير الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى بتكرار المعنى. على وجه وهو أن يراد، وهل نجازي إلا الكفور مراده ما هو؟ وهل نجازي ذلك الجزاء المقصوص، وهل نجازي ذلك الجزاء ولا الجزاء؟ جزاء شنو عرفها؟ بدل عن ذلك، وذلك مفعول به، نجازي نحن الفاعل، فإذا نكتب الجزاء، الجزاء بدل عن ذلك وذلك مفعول به. وهل نجازي ذلك الجزاء المقصوص إلا الكفور؟ فرح صر عبارة هكذا، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي ذلك الجزاء المقصوص إلا الكفور، وهو النار مثلا، جزاء خاص للإنسان الكافر الذي لا يعتقد بالله لا عن شبهة، لا كل كافر دخله إلى جهنم عنده شبهة، إذا لم يكن عنده شبهة، إذا كان عنده، إذا لم يكن عنده شبهة، يعني لا يعتقد بالله ومعاند، سيتعلق بما قبله في جزاء الكفور وجزاء الكفور. نقول إذا أتى معنى آخر في مثل هذه الآية، إذا أخذنا على الاحتمال الثاني، وأما على الوجه الآخر وهو أن يراد من وهل نجازي إلا الكفور وهل يعاقب إلا الكفور، بناء على أن المجازات هي المكافات. شو المعنى في الجزاء؟ تكافئه، إن كان يعمل خير تعطي خير، إن كان يعمل شر تعطي شر، أما العقاب لا، بمعنى الشر. فإذا راح يصير بين جزيناهم ونجازي اختلاف في المعنى، إذا كان نجازي بمعنى نعاقب، المجازات معنى عام يشمل العقاب، ولكن حينما تقول وهل نجازي يعني وهل نعاقب إلا الكفور، فراح يصير خاص، ما تقدر تقول أكو مساواة في المعنى، لأن يعاقب غير المجازات، المجازات يشمل الثواب والعقاب شيء عام أعم، فإذا لا يوجد تشابه في المعنى فلا يوجد تأكيد في المعنى، لما صار عندي خاص وعندي عام، ولابد أن المعنيين يكونان منطبقين حتى يصير أكو تأكيد للمعنى، ما تقول جاء زيد وإنسان، جاء زيد وإنسان استعملت عام، أو جاء إنسان وزيد، طبعا قد تقول من باب ذكر الخاص بعد العام، الآن مو بحثنا في الخاص بعد العام، الآن في التذييل. فإذن وهل يعاقب إلا الكفور بناء على أن المجازات هي المكافات، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، وأما على الوجه الآخر فهو من الضرب الثاني، من القسم الثاني. فإذن إذا خلينا الجزاء وهل نجازي في العبارة الثانية نفس معنى جزيناهم، فيصير من باب التذييل لأنه تأكيد للمعنى. وأما إذا جعلنا نجازي بمعنى نعاقب فيكون من القسم الثاني اللي يضرب يجري مجرى المثل، فتقدر تقول وهل نعاقب إلا الكفور كمثل، ممكن تستعمل كمثل.
واضحة
جزاء الجزاء. قال الجزاء قال أما الوجه الأول على الوجه الآخر إذا عندي احتمال آخر في الآية. الوجه الثاني معنى نجازي يعني نعاقب. فإذا تقول جزيناهم ونعاقب لا يوجد تساوي في المعنى. نعم. فما عندي تساوي في المعنى ما يصير تأكيد. إذا كان جزيناهم ونجازي بنفس المعنى يصير تأكيد. أما إذا أخذنا احتمال ثاني أن نجازي بمعنى نعاقب ونعاقب خاص بعد العام فما يكون تأكيد له. إذا ما كان تأكيد ما رح يصير من هذا القسم الأول. لأن في القسم الأول يشترط أنه يكون عندي نفس المعنى حتى تقدر يتوقف على بأن لم يستقل بإفادة المراد بل يتوقف على ما قبله. جزيناهم نجازي الجملة الثانية وتوقف على الجملة الأولى. طبعا قلنا المثل إذا ما يعجبنا يتغير مثال آخر لأن الهدف أنه نصل إلى ما يريد أن يقوله. خلنا نأخذ الثاني حتى يبين. باء ضرب أخرج مخرج المثل بأن يقصد بالجملة الثانية حكم كلي منفصل عما قبله جار مجرى الأمثال في الاستقلال. نقول الجملة الثانية مو مساوية للمعنى في الجملة الأولى يعطي قاعدة كلية والآيات والروايات موجودة فيها. يذكر الإمام عليه السلام يسأل شيء يجاوب ثم يعطي قاعدة كلية أو يجاوب بالقاعدة الكلية ويكون السؤال السائل عبارة عن المصداق وينطبق على مصادق أخرى. فإذا الجملة الثانية يكون حكم كلي قاعدة كلية وما ذكر في الجملة الأولى عبارة عن مصداق للقاعدة الكلية. فنستطيع أن نجعل يجري مجرى الأمثال. يجري مجرى الأمثال في الاستقلال يعني أنه لا يحتاج إلى الجملة الأولى. وفشو الاستعمال يعني شيوع الاستعمال انتشار الاستعمال من فشى من شاع من انتشر. مثلا قل جاء الحق وزهق الباطل. نقول هذا الباطل الخاص لا إن الباطل كان زهوقا. كل باطل كان زهوقا قاعدة عامة. قل جاء الحق وزهق الباطل يعني هذا الباطل. ثم تأتي بالقاعدة الكلية مو فقط هذا الباطل بل كل باطل يكون زهوقا فتعطي قاعدة عامة. فإذا الجملة الأولى سيكون فيها مصداق والجملة الثانية تأتي كقاعدة كلية فنستطيع أن نأتي إلى هذه القاعدة الكلية نجعلها مضرب الأمثال. الإنسان يسوي شيء تقول له إن الباطل كان زهوقا بدون ما تذكر الجملة الأولى. وهناك وهل يعاقب إلا الكفور إذا كان من باب الثاني يعني والاحتمال الثاني تقدر تقول انه تعاقب ولدك وهل يعاقب الا الكفور مثلا او ولدك الايام يعاقبك وهل يعاقب الا الكفور. امور بعد انعكست الان.
شنو معنى زهق؟
ان الباطل كان زهوقا. لا زهق ممكن فنى يفنى ما يبقى له اثر. وأما الباطل فيذهب وأما ما ينفع الناس فينفع وأما ما لا. بمعنى الآية وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض فأما الزبد فيذهب جفاء. كل ما ليس له نفع الباطل هو عدم الحق والباطل يفنى ما يبقى لذلك ينتصر الحق آخر المطاف. مهما كان للباطل جولات وجولات الحق منتصر. هل يفعلون ما يقصفون ويقتلون الأيتام يقتلون النساء يقتلون الأطفال، آخر شيء الحق منتصر وهم يدرون، هم يدرون أن الحق راح ينتصر. لذلك حتى في التوراة عندهم خروج هذا الذي يقول هو المنقذ، اللي هم يسمون المسايا أو المسيح، يدرون هو المنقذ آخر شيء. طبعا يحاولون يخلونه مسيحي يهودي، لكن يدرون أنه هو من المسلمين راح يطلع واحد ينتصر عليهم. لذلك يحاولون تأجيل الموعد بس، مو أكثر من هذا. والتدليل أيضا على قسمين، الأول لتأكيد المنطوق كالآية المذكورة، منطوق مفهوم، فإن زهوق الباطل منطوق في قوله تعالى زهق الباطل، زهق الباطل، والباطل كان زهوقا من حيث المنطوق، نفس المعنى، نفس الشيء، مو مفهوم، منطوق. الثاني لتأكيد المفهوم كقوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا منطوق. ما هو المفهوم؟ إن لم يجئكم فاسق بنبأ فلا تتبينوا، أو يقولون إن جاءكم غير فاسق بنبأ فلا تتبينوا، يعني إن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبينوا. تنفي الشرط ينتفي المشروط كما يأتي في البحث الأصولي. ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، أي الرجال المهذب، أي الرجال الكاملين، المهذب يعني الكامل، أي الرجال الكمل، لست على لفظ الخطاب، يعني قاعد تخاطب استعملت تاء المخاطبة، لا تلمه حال من أخا، أخا في حالة كونك لا تلمه، حالا من أخا لعمومه، عموم شنو؟ عموم الأخ، نكرة، نكرة يفيد العموم، مو أخا يعني شخص معين، يعني لست مستبقا مو أخا يعني شخص معين للمخاطب، أي أخ من الأخوان، من الإخوان. والناس على اثنين، أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، كما في الرواية، بمعنى الرواية الناس اثنان. لعمومه أو من ضمير المخاطب في لست، لست لا تلمه يكون حال لتاء من تاء المخاطب، يعني ضمير الحال ما هو، إما أن يرجع ضمير يكون عفوا صاحب الحال إما أخا إما تاء المخاطب، فأتى لا تلمه حال من أخا لعمومه أو من ضمير المخاطب في لست. ليش قال لعمومه؟ لأن الحال يكون للمعرفة، فإذا جعلت للعموم تستطيع أن تأتي له بحال. على شعث، معنى شعث أي تفرق الحال وذميم الخصال. ولست مستبق أخا لا تلمه على شعث، نقول هذا المنطوق. ما هو المفهوم؟ تريد أن تقول أنه لا يوجد أخ كامل، المفهوم أنه لا يوجد أخ كامل، وللازم له، أن المفهوم أيضا لازم للكلام، إنما نقول إن جاءكم فاسق بنبأ يعني لا فتبينوا، يعني إن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبينوا. فإذن ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، ماذا تريد أن تقول؟ يعني لا يوجد رجال كاملين. ثم تأتي لتؤكد المفهوم، تا تقول أي الرجال المهذب، هذا تأكيد لمفهوم العبارة الأولى بخلاف القسم الأول كان لتأكيد المنطوق، هذا كان لتأكيد المفهوم. مثلا لو قلنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وإن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبينوا، الجملة الثانية مؤكدة للمفهوم الأول، لمفهوم الجملة الأولى. تقدر تخليه على مجرى المثل، دل بمفهومه على نفي الكامل من الرجال، وقد أكده يعني أكد المفهوم بقوله أي الرجال المهذب، وهو استفهام بمعنى الإنكار. صح واستفهام، ولكن تريد أن تنكر أن يوجد رجل كامل، طبعا غير المعصومين عليهم السلام. أي ليس في الرجال منقح الفعال مرضي الخصال. التكميل، ما دي واضح السابق، راجعوا إن شاء الله في البيت، راجعوا ضروري. المهم الآن واضح، يعني العبارات واضحة، ما في في العبارة شيء مبهم يحتاج إلى مراجعة. حتما في الفصل قد تستوعب 30% 40%، لازم تكمله في البيت. التكميل ويسمى الاحتراس أيضا، في الهامش كاتب لأن فيه الاحتراز أنت وهم خلاف المقصود، نهاية احتراس لو احتراز ما أدري، يعني ما يبالي إلا الآن لما قريت تحت الهامش، ولكن تراجع في الكتب الثانية مثل التوشيح، راجعت في الكتب البلاغية الثانية حتى سوفيا توشيع، لو توشيح فكانوا يذكرون بالتوشيع، وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفع إيهام خلاف المقصود. فإذا نأتي بكلام قد تفهم غلط، يعني تفهم عند معنيين احتمالين، قد يأتي في الذهن الاحتمال الثاني وانت تبي الاحتمال الأول، فتأتي بكلمة تنفي الاحتمال الثاني حتى تثبت الاحتمال الأول. وذلك الدافع على قسمين، ألف يكون في وسط الكلام نحو غير مفسدها في قوله فسقى ديارك، بدون غير المفسد، فسقى ديارك صوب الربيع وديمة تهمي، فسقى ديارك يعني نزل المطر، مطر الربيع، تقول مطر الربيع قد يأتي بكمية كبيرة بحيث يفسد الزرع، يفسد البيوت، الطين قبل 50 سنة مثلا، سنة الهدامة، نقول فتأتي بغير المفسد حتى تثبت أنه المطر قد يكون مفسد وقد يكون غير مفسد، فتقول أنا أريد القسم الغير المفسد. فسقى ديارك جملة معترضة، عبارة معترضة، غير مفسدها، تقدر تحط شرطة صغيرة مع شرطة صغيرة في البداية والنهاية حتى تبين أنه من النوع غير المفسد. فغير مفسدها منصوب على الحال من فاعل سقى، وهو صوب الربيع يعني مطر الربيع، أي نزول المطر ووقوعه في الربيع، وديمة تهمي أي تسيل، الماء يهمي يعني يسيل الماء، لكن يسيل هل يفسد أو لا يفسد؟ فنأتي بعبارة غير المفسد حتى نبين أنه لا يفسد. فلما كان المطر قد يؤول إلى خراب الديار وفسادها أتى بقوله غير مفسدها دفعا لذلك. فإذن هذا القسم الأول يكون في وسط الكلام كعبارة محترمة. القسم الثاني يكون في آخر الكلام نحو قوله تعالى أعزة على الكافرين بعد قوله أذلة على المؤمنين. قل إذا قلت أذلة على المؤمنين قد يعطيك احتمالين: أن المؤمنين أقوياء، أن المؤمنين ضعفاء، فتنفي الاحتمال الضعف فتقول أعزة على الكافرين، يعني مع أنهم بين بعضهم البعض فيه تذلل، يعني خضوع، ذلة مو يعني الذل، من التذلل، من الذلة. كلمة أذلة مو من الذل، أن الإنسان يكون ذليل، لا، يكون متذلل يعني خاضع، يكون اسم رفيق نسميه، فيه رفق مثلا. فأذلة على المؤمنين تأتي بأعز على الكافرين حتى تنفي احتمال الضعف. فإنه لما كان يوهم أن يكون ذلك لضعفهم دفعه بقوله أعزة على الكافرين تنبيها على أن ذلك تواضع منهم للمؤمنين، من التذلل، من التواضع. ولهذا عدي الذل، ما نقول الذل هني مو ذل، عدي التذلل. أو تبي تقول بدل الذل نقول الذلة، الذل قد يكون بين الفرق بين الذل والذل، قد يكون لأن الفرق اللغوي لابد من مراجعة الكتب اللغوية. تذلل بمعنى الخضوع، ولهذا عدي الذل أو الذل بعلى لتضمنه معنى العطف، مع أنه يتعدى باللام، يقال ذل له يعني خضع له. فأتينا بعلى أذل على المؤمنين، معنى العطف مو يعني واو العطف، العطف يعني الرحمة. العطف يعني من العطوف، مو عطف يعني واو العطف يحتاج إلى واو عطف أو شيء، لأنه يتضمن أذل على المؤمنين يعني يعطف على المؤمنين، مع أنه يتعدى نقول يذل له يعني يخضع له، إذا خلينا بمعنى اللام يخضع له، على يعني عطف على. فإذن هنا إما أن يكون في وسط الكلام أو يكون في آخر الكلام بحيث يصير عندك احتمالين حتى لا يفهم الاحتمال الأول، فتنفي الاحتمال الأول وتثبت الاحتمال الثاني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.